إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح أبواب الطهارة من سنن ابن ماجة، وكنا قد انتهينا إلى باب الوضوء من المذي. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الوضوء من المذي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال: فيه الوضوء وفي المني الغسل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن سالم أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدنو من امرأته فلا ينزل، قال: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه، يعني ليغسله ويتوضأ. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن المبارك وعبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المذي شدة فأكثر منه الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي؟ قال: إنما يكفيك كف من ماء تنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصاب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر عن مصعب بن شيبة عن أبي حبيب بن يعلى بن منية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتى أبي بن كعب ومعه عمر فخرج عليهما فقال: إني وجدت مذيا فغسلت ذكري وتوضأت. فقال عمر: أو يجزئ ذلك؟ قال: نعم. قال: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
أقول: هذا الباب باب الوضوء من المذي فيه مسائل. المسألة الأولى: الذي يخرج من الإنسان من الفرج، طبعا أكرمكم الله وأعزكم البول، وهذا معروف، صح؟ البول وهذا معروف. ثم تخرج منه ثلاثة أشياء: يخرج منه المني والودي والمذي. المني والودي والمذي. أما المني فهو سائل شفاف كثيف يخرج دفقا، يعني دفعا، مصحوبا في خروجه بلذة، مصحوبا في خروجه بلذة، ويكون سبب خروج الجماع أو ما في حكمه، الجماع أو ما في حكمه. أما المذي، المذي فهو سائل أبيض، سائل شفاف خفيف يخرج بدون دفع فلا تحس به، ولا يكون خروجه مصحوب بلذة، أنت ما تحس به، ولذلك ما، إنما يكون خروجه بسبب إثارة جنسية، إما بسبب تقبيل أو مداعبة أو نحو ذلك. أما الودي فهو سائل أبيض يخرج أحيانا من بعض الناس بعد التبول، بعد التبول أكرمكم الله. هذه الثلاثة الأشياء كل شيء له حكم. أما المذي فخروجه يوجب الغسل، فخروجه يوجب الغسل. هل أنا قلت المذي؟ المني. أما المني فخروجه يوجب الغسل، المني خروجه يوجب الغسل، اللي احنا نسميه في أبواب الفقه غسل الجنابة، اللي احنا نسميه غسل الجنابة. أما المذي فخروجه ينقض الوضوء، ينقض الوضوء، فعلى الإنسان إذا خرج منه أن يتوضأ. أما الودي فبطبيعة الحال أنه يخرج بعد البول، فهو سيغسل مع غسل البول. خلاص، إذن هذه الثلاثة الأشياء، واحد يوجب غسل الجنابة، واثنان يوجبان الوضوء. وقلنا الودي يعني لأنه أصلا يخرج بعد البول فمعروف أنه يوجب الوضوء. بقي النظر في حكمها، هل هي طاهرة أو هي نجسة؟ لم يثبت دليل في أن المني نجس، ما في دليل واضح في أن المني نجس، بل الأدلة عند أهل العلم تدل على أن المني ليس بنجس. من ذلك، من الأدلة الدالة على أن المني ليس بنجس، أن عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أحط المني من على فراشي بعد أن ينشف، فلو كان نجسا لما سكت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أنه نشف وحتى أنه اغتسل، حتى أنه نشف وحط، ولا أمر بغسله، فهذا يدل على أن المني طاهر. والأصل أنه لا دليل على النجاسة، والأصل بناء على ذلك أنه طاهر. أما المذي فالدليل دل على أنه نجس. ما هو الدليل؟ هو ما أورده المصنف في هذا الباب من أحاديث فيها ذكر نضح المحل الذي يصيبه المذي. فالأمر بنضحه والأمر بغسل الذكر دليل على أنه نجس، زيادة على كون خروجه يوجب الوضوء، على الهامش تعليقا على الهامش، طبيا يقولون نعم، خروج المذي في الغالب يصحب بأشياء من النجاسة تكون في القناة التي يخرج منها من البول، من بقايا البول، ولذلك الحكم بنجاسته وجهه، ويكون خروجه في العادة قبل نزول المذي، فكأنه يطهر المجرى، فهذا مما يؤيد القائلين بنجاسة المذي. والودي عاد مع البول ومختلط بنجاسة البول، فلا شك أنه نجس، أصلا الإنسان يغسله مع البول ولا يعني إن شاء الله يؤثر بالشيء. صار عندنا الآن ثلاثة أشياء عرفنا أحكامها، اللي هو المذي، قلنا أنه يوجب الغسل وهو طاهر، أقول المذي المني المني، وقلنا المذي، وقلنا أنه هو نجس وخروجه يوجب الوضوء، وقلنا الودي وهو يخرج في آخر البول فمعني واضح أنه نجس وهو أيضا يوجب الوضوء. وهذه الثلاثة كلها من الخارج من السبيلين، يعني من أحد السبيلين، والخارج من السبيلين يوجب الوضوء، لا يقول قائل: يا أستاذ كيف تحكم أن المني طاهر وهو خارج من السبيلين؟ نقول: كما حكمنا أن دم الاستحاضة طاهر وهو خارج من السبيلين، نحن نقول دم الاستحاضة طاهر ولا نجس؟ طاهر، ما نقول أنه نجس. واضح؟ طيب، المسألة الثانية، الحديث الأول الذي أورده المصنف عن علي يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال: فيه الوضوء وفي المني الغسل. أقول: هذا الحديث له سبب، جاء في رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، والفحل يمذي، قال: كنت رجلا مذاء، خلاص مذاء، واستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته تحته، لأنه فاطمة بنت زوجتي، فاستحيت أسأله، فأرسلت المقداد يسأل. شوف الرواية الثانية حديث المقداد بن الأسود. المقداد إيش يقول؟ أنه سأل النبي عن رجل أو عن الرجل. هي قصته أنه علي أرسل المقداد يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي إذا خرج من الرجل في المداعبة أثناء مداعبته لأهله. فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم المقداد ونقل المقداد الحكم لعلي بن أبي طالب. فالظاهر أن هذا مرسل، أن علي لم يسمعه من الرسول، إنما سمعه عن المقداد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن علي أوعز للمقداد أن يسأل الرسول وعلي في المجلس، يحتمل هذا ويحتمل هذا. فإذا كان الأول وعلي لم يكن في المجلس فهذا من باب مرسل صحابي، وإذا كان الثاني فهذا حديث مرفوع، هذا حديث مرفوع. المسألة التالية، المسألة التالية قوله في حديث المقداد بن الأسود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدنو من امرأته فلا ينزل، قال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه، يعني يغسله ويتوضأ. أقول قوله يدنو من زوجه يريد في المداعبة والملاعبة ولا يريد في الجماع، وقد كان مذهبا قديما لبعض السلف من الصحابة، ويبدو أنه كان ثم نسخ، أن الرجل إذا جامع وأكسل لا يلزمه إلا أن يغسل ذكره ولا شيء عليه. لكن هذا منسوخ، هذا منسوخ، والحكم أن إذا التقى الختان بالختان فقد وجب الغسل. إذن قوله هنا يدنو من امرأته فلا ينزل يعني أنه يداعبها و يعني يحصل معها بينه وبينها نوع من المداعبة والاحتكاك بدون أن يكون هناك جماع ولا إنزال، لكنه سكت ما قال المذي، ما قال في مذي. لكن الرسول فهم، الرسول صلى الله عليه وسلم فهم المراد، قال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح، يدل على أنه إما الرواية صار فيها اختصار هنا، أو الرسول فهم من قرائن الحال أن القضية سؤال عن ما ينزل أثناء المداعبة، ما ينزل أثناء المداعبة. هو قال لم ينزل يعني المني، لكنه يخرج منه هذا السائل الذي ذكرناه أنه شفاف وخفيف ولا دفق له ولا يصحب خروجه بشهوة، إنما ينزل من الإنسان بدون شعور. ففهم الرسول أن هذا مراده. إذن أول قضية ننبه عليها في الحديث أن قوله يدنو من امرأته فلا ينزل ليس المراد أنه يجامعها، إنما المراد أنه يلاعبها ويداعبها فيكون هناك خروج شيء من المذي. القضية الثانية ننبه عليها في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية قال فلينضح فرجه، يعني يغسله ويتوضأ. وجاء في رواية قال فرجه، وفي رواية قال ذكره وأنثيه، واختلف العلماء في صحة هذه الزيادة. ولذلك الأحوط والأبرأ للذمة إن شاء الله أن الإنسان إذا أمزى يغسل الذكر ويغسل الأنثيين، يغسل الذكر ويغسل الأنثيين. وسكت هنا عما أصاب المذي من الثياب، لأن العادة الإنسان لما يداعب يكون بثيابه، فقد يأتي من المذي في السراويلات أو يأتي في الثوب. سكت لأن السائل ما سأل عنه، ففيه أن المفتي يجيب على قدر السؤال، أن للمفتي أن يجيب على قدر السؤال اكتفاء بسؤال السائل. لذلك لما جاء سائل آخر وسأل عن الثياب أجاب الرسول، وهو الحديث الذي بعده، وهو حديث سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة فأكثر منه الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي؟ قال إنما يكفيك كف مما تنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصاب. إذن الثوب إذا أصابه المذي يكفي أن تنضح عليه الماء، يكفي أن تنضح عليه الماء حتى ما يلزم إنك تغسل وتدعك، إنما فقط تنضح عليه الماء، فيكون طهارة المذي بهذه الصورة، طهارة المذي بهذه الصورة، كلمة على الهامش تعليقا. أكيد راح يجي في ذهن بعضكم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، خلاص. والعلماء اختلفوا هناك، هل بول الغلام الذكر الذي لم يبلغ لم ينتهي من لم يصل إلى السنتين، هل بوله طاهر أو نجس ولكن خفف في نجاسته؟ أقول هذا يقوي قول الذين يقولون أنه خفف في إزالة نجاسته، هذا يقوي قول من قال هذا الكلام. في مسألة بول الطفل الذكر الرضيع في العامين الرسول قال ينضح، فأهل العلم اختلفوا، هل بول الطفل الرضيع نجس ولكن خفف في إزالته، أو بول الطفل الرضيع طاهر ولذلك اكتفى فيه بالنضح؟ أقول هذا الذي جاء في المذي إيش يرجح القول الآخر اللي هو قول أنه مما خفف في إزالة نجاسته، أن نجاسته نجاسة خفيفة. مسألة هذا الحديث، حديث المقداد بن الأسود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدنو من امرأته فلا ينزل، قال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه، يعني يغسله ويتوضأ. فيه بيان حكم المذي أن نزوله يوجب غسل الذكر وقلنا والأنثيين مع الوضوء، لأنه مدام أنه خارج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، فالمذي خروجه يوجب الوضوء. طيب ما حكم الأمور التي تخرج من المرأة السائلة، التي تخرج من المرأة من فرج المرأة، هل حكمها كحكم المذي فيوجب الوضوء وهي تخرج يعني هكذا دائما مستمرة؟ أقول إذا كان هذا أمر غالب في المرأة وكل يعني هلا أخرج هذه الأشياء أمر غالب في المرأة موجود دائما في حكمها كحكم من به سلس البول، أما إذا كان هذا الأمر غير غالب يحدث أحيان فهذا خروج ينقض الوضوء ويوجب الوضوء إذا أرادت الصلاة أو عمل أي عبادة تحتاج إلى طهارة، خلاص. هذا الذي يخرج من المرأة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الأمر بسبب كثرة حدوثه في النساء وأن النساء لا يكدن يخلون من ذلك أنه لا ينقض الوضوء، وفيه عندي نظر لكن من أحب أن مسألة اجتهادية، من أحب أن يأخذ بهذا القول لا تثريب عليه، والإنسان أبصر بنفسه، أحيانا الإنسان يعني يرى في نفسه شدة وقوة يقدر يسوي هذا وأحيانا يضعف، فالإنسان يختار لنفسه ما هو أسهل. المسألة اجتهادية. مسألة في حديث سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة فأكثر منه الاغتسال، يعني كان في الأول يعني استحي أنه يسأل وكان يغتسل كل ما ينزل المذي يغتسل، في الأخير قال لا لا خليني أسأل، يمكن حكم المذي يختلف عن حكم المني فسأل، فكان في سؤاله شفاء لما يحتاجه في هذا الموضوع، فجاء تخفيف من الرسول قال له لا ما يلزم فيه الغسل، إنما فقط يلزم أن تغسل مذاكيرك وأن تتوضأ فهذا فيه أن الإنسان الأكمل في حاله والأحسن في حاله أن يرجع إلى أهل العلم، فإن في العلم والحمد لله يسر ورحمة ورفع للمشقة التي قد يعاني منها الإنسان. مسألة لما سأله عن الثوب أجابه عن الثوب، نلاحظ في كل الأسئلة اقتصر الرسول على محل السؤال، ففيه أنه لا تثريب على المفتي أن يكون جوابه على قدر السؤال، فإن احتاج وراء الزيادة هذا أيضا وارد وأسلوب وارد في الفتوى، مثل قوله الطهور ماءه الحل ميتته. ثم ختم الباب بحديث ابن عباس رضي الله عنه أنه أتى أبي بن كعب ومعه عمر فخرج عليهما فقال إني وجدت مذيا فغسلت ذكري وتوضأت. فقال عمر: أو يجزئ ذلك؟ قال: نعم. قال: أسمعت من رسول الله؟ قال: نعم. أقول هذا الحديث يضاف إلى جملة الأحاديث التي نذكرها، أنه قد يخفى على الرجل الكبير ذو السابقة العالم قد يخفى عليه أمور يعلمها صغار الصحابة. هذه ليست أول واقعة مع عمر. تتذكر واقعة عمر مع أبي موسى؟ تتذكر واقعة عمر مع قصة أبي بكر؟ وقال ابن حجر: لو كان لديه الحديث الذي عند ابنه بني الإسلام على خمس. والآن هذه الواقعة، وهذا أمر عجيب، لكن هذا يؤكد على ما يكرره أهل العلم من أنه ينبغي للإنسان أن يوطن نفسه على اتباع الدليل، ولا يعرف الحق بالرجال، إنما يعرف الحق ويعرف أهله. فقد يخفى على العالم الكبير ذو السابقة في الإسلام، عبقرية الإسلام، ما يعلمه صغار الصحابة. خفي على عمر حكم المذي وعلمه ابن عباس، وجاء يعرض الأمر على أبي بن كعب. خفي على عمر حكم الاستئذان ثلاثا ثم يعود وعلمه أبو موسى. حتى أبي أراد أن يوري عمر، قال: لا يقوم معك يا أبا موسى إلا أصغرنا، حتى يوري أنه فاتك أنت يا عمر وعرفون أصغرنا، لا يقوم معك إلا أصغرنا. ولذلك لما جاء الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان عند الكلام عن مسائل التقليد والاجتهاد، ترى فيه عنده فصل طويل حلو، كل مسائل التقليد والاجتهاد أورده فيه في أضواء البيان، عند تفسير قوله تعالى من سورة محمد: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال: الذين يقلدون ويتعصبون يبنون تقليدهم وتعصبهم على مقدمتين، يبنون تقليدهم وتعصبهم على مقدمتين. المقدمة الأولى أنه إمامنا ما فات شيء، أنه إمامنا ما فات شيء، فأنت إيش جاي تقول؟ هذا يعرف إمامنا. المقدمة الثانية أن ما كان عذرا له في خطأه هو عذر لنا في خطأه. وأبطل المقدمة الأولى بإرادة الأحاديث التي تدل على أنه فات كبار الصحابة العلم بأمور علمها صغار الصحابة، فأورد عن أبي بكر عن عمر، وأورد عن أبي بكر، وأورد عن فلان، أورد أشياء تدل على هذا المعنى، وهذا يصلح أن يورد من ضمن هذا الباب. ثم تكلم على النقطة الثانية، وهي قضية أن ما كان عذرا للإمام في الخطأ ليس عذرا لأتباعه ومقلديه، لأنه هو يعذر لكن أنت لا تعذر، لأنه قد تبين لك وجه الصواب، فلا يسعك إلا اتباع الدليل الحق، لا يسعك إلا اتباع الدليل الحق والصواب. واضح؟ فهذا الحديث يدخل من ضمن الأشياء التي تبطل المقدمة الأولى. شوفوا فصل ماتع، يعني أنت حينما تدرس أصول الفقه تدرسه بأربعة أركان، صح؟ الركن الأول معرفة الحكم الشرعي، الركن الثاني معرفة دلالة الألفاظ، الركن الثالث حال المقلد، الركن الرابع حال المجتهد. هذا الفصل يتعلق بحال المقلد وحال المجتهد. هم يقولون أربعة أركان: معرفة الدليل، ومعرفة كيفية الاستنباط، وحال الناس منهم من مقلد أو مجتهد. فهذه هي هذا الأمر تجد هناك موسع، حتى رأيت بعض الناس أفرد هذا الفصل من تفسير أضواء البيان عند قوله تعالى: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. مسألة قضية ابن عباس يأتي إلى أبي بن كعب وإلى عمر ويتكلم. طبعا ترى عمر بن الخطاب زوج خالة ابن عباس، أخت ميمونة اللي عند الرسول أم المؤمنين، أختها هي زوجة ابن عباس، أمه أختهم، ثلاثة أخوات. واضح؟ ثلاثة أخوات. فهو يصاحب عمر أنه أمير المؤمنين، ويصاحب عمر أنه زوج خالته. وأبي بن كعب كان معروفا بالعلم في ذاك الوقت، وقال الرسول له: ليهنك العلم أبا المنذر. كون ابن عباس في ذاك الوقت، يعني أحسبه مات الرسول ابن عباس عمره تقريبا 13 سنة، أبو بكر مكث 2.5 سنين، كم صار عمر ابن عباس؟ تقريبا 15.5 سنة، صح ولا لا؟ بعدين جاءت خلافة عمر، يعني ابن عباس كان يصاحب عمر ويجلس معه وعمره 16 سنة. ألين مات عمر وعمره كم ابن عباس؟ 26 سنة، لأنه خلافة ابن عمر معناته كان يصاحب يجلس مع أبو بيب بن كعب ويجلس مع عمر وهو شباب للساعة، ما هو كبير، ويجلس مجالس الرجال. وهكذا ينبغي للإنسان أن يحرص أن يكون في مثل هذه المجالس، وأن يعرض عليهم الأمور التي تحدث له إذا التبس عليه شيء أو يريد زيادة علم في شيء، مثل ما صنع ابن عباس والله أعلم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب وضوء النوم. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان الثوري يقول لزائدة بن قدامة: يا أبا الصلت، هل سمعت في هذا شيئا؟ قال: حدثنا سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فدخل الخلاء فقضى حاجته ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام. قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سلمة بن كهيل قال أخبرنا بكير عن كريب قال: فلقيت كريبا فحدثني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه.
نعم، هذا الباب باب وضوء النوم أورده المصنف رحمه الله ليبين أن الإنسان إذا أراد أن ينام وما كان عليه جنابة ولا شيء، فيكفيه أن يغسل يديه ويغسل فرجه إذا كان قضى حاجته ونحو ذلك، يكفيه ذلك، لا يشترط أن ينام على وضوء أو على طهارة. وسمى هذا وضوءا من باب التوسع، بالمعنى اللغوي، وإلا المعنى الشرعي للوضوء الوضوء الشرعي المعروف، لكن سماه وضوء من باب التوسع، وقد جاء في الأحاديث أن الإنسان إذا جامع أهله فهو إما أن يغتسل، وهذا الأكمل والأفضل أن يغتسل بعد الجماع وينام، وإما أن يغسل مذاكيره ويتوضأ، وهذا الوضوء ما يرفع الجنابة لكن ينام به ليكون على طهارة ولو طهارة ناقصة، حتى كانوا يلغزوا به يقولون طهارة لا تبيح الصلاة وترفع الحدث، ترفع جزء من الحدث، سووها لغز اللي هي وضوء المجامع إذا أراد أن ينام، فهو ما يرفع الحدث لكنه يرفع الحدث من جهة أنه يبيح له النوم ويخليه على طهارة حكمية وإن كانت طهارة ناقصة. هذه الطهارة الناقصة يعني استعمل هذه العبارة ابن تيمية في كلام له في شرح عمدة الفقه، لما تكلم عن مسألة نوم بعض الصحابة في المسجد وأنهم يجنبون فيخرجون يتوضؤون ويرجعون إلى المسجد وينامون بالوضوء، قال هذا وضوء يستبيحون به النوم في المسجد لأنه ما يريد أن يغتسل في ذاك الوقت، وذكر أنها طهارة ناقصة. وإن كان أهل الفقه ترى ينازعون في وصف الطهارة بإيش؟ بالنقص، يقولون لا يصلح أن تسمى طهارة ناقصة، الطهارة إنما تكون طهارة إذا كانت كاملة، لكن هكذا استعمل أهل العلم. فتسمية الإمام ابن ماجه رحمه الله هذا غسل الوجه والكفين بأنه وضوء هو من باب التوسع بالاسم اللغوي بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الشرعي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها بوضوء واحد. قال: حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا شريك عن عمرو بن عامر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، وكنا نحن نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم فتح مكة صلى الصلوات كلها بوضوء واحد. قال حدثنا إسماعيل بن توبة قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن المبشر قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يصلي الصلوات بوضوء واحد، فقلت ما هذا؟ فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا، فأنا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الباب باب الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها بوضوء واحد. أقول هذا الباب أورده المصنف رحمه الله لبيان مشروعية ذلك، لبيان مشروعية ذلك. فأنت إذا كنت على طهارة من أول النهار، توضأت للصبح ولم تنتقض طهارتك وجاءت صلاة الظهر، فصليت بوضوءك للصبح لا حرج عليه، وإذا استمريت على طهارتك وصليت صلاة العصر لا حرج عليه، وإذا استمريت على طهارتك ولم تنتقض وصليت صلاة المغرب لا حرج عليه، وإذا صليت العشاء أيضا بهذا الوضوء لا حرج عليك، فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الصلوات كلها بوضوء واحد، صلى الصلاة كلها بوضوء واحد. وكنا نقرأ ونتعجب، يعني ثم بعد ذلك تعلمنا، كنا نقرأ يقولون فلان يصلي الغداء بوضوء العشاء، يصلي الغداء بوضوء العشاء، يعني ما ينتقض الوضوء لا بنوم ولا بغيره. ايش يسوي؟ ما نام، قاعد صاحي، يصحى يدعو يصلي. فكنا نشتغل بالعبادة، يشتغل بالعبادة وقيام الليل وإحياء الليل وإلى آخره، فيصلي الغداء بطهور العشاء. فهذا من تيسير الإسلام ومن رحمته ومن رفع المشقة عن الناس. وإن نشط الإنسان وما كان في هذا يعني تبذير ولا شيء، وأراد أن يتوضأ مع طهارته لكل صلاة لا حرج عليه في ذلك. يعني لو لم ينتقض وضوءك، توضأت للصبح وصليت الصبح لم تنتقض وضوءك حتى جاء الظهر، فقلت أنا أريد أن أتوضأ لا حرج، توضأ. فجاء العصر ولم ينتقض وضوءك، قلت أنا أريد أن أتوضأ لا حرج، توضأ. وجاء المغرب ولم ينتقض وضوءك، قلت أنا أريد أن أجدد الوضوء لا حرج، جدد وضوءك. ما دمت تريد أن تجدد الوضوء وكنت قد اشتغلت بوضوءك الأول، يعني اشتغلت بعبادة وكذا، لا حرج عليك عيد الوضوء. متى يكره لك تجديد الوضوء؟ إذا لم تشتغل بوضوئك بأي عبادة تحتاج إلى الطهارة. هذا في أذان، ها؟ أيوة. هذا إذا لم تشتغل بعبادة تحتاج الطهارة بوضوئك الأول، وكنت قد وضعت ثلاثا، فيكره لك أن تجدد الوضوء. ليش؟ لأنه في هذه الحالة توضأت أكثر من ثلاثة، والرسول يقول هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد فقد أساء وظلم. إذا توضأت ثلاثا واشتغلت بأي عبادة تحتاج للطهارة فلا حرج عليك بعد ذلك أن تجدد الوضوء، أن تجدد الوضوء. وأحاديث الباب كلها دائرة على هذا المعنى، أحاديث الباب كلها دائرة على هذا المعنى. وفيه مسائل يسيرة سريعة أقولها. المسألة الأولى حديث جابر قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي الصلوات بوضوء واحد، فقلت ما هذا؟ فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا، فأنا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول فيه أن العالم يستحب له إظهار السنة وإعلام الناس بها، مسألة. وفيه أن على الطالب إذا رأى الأمر الغريب في العالم أن يسأله. كان أحد زملائي يقول لي أتمنى أني ألاقي عالم حنبلي وعالم شافعي وعالم مالكي وعالم حنفي فألازم هذا فترة. قلت له ليش؟ قال عشان وهو يطبق المذهب أعرف المذهب بالتطبيق بدون ما يريد أتعلم. فأنت لما تكون مع عالم تسأله ليش سويت كذا، ليش عملت كذا، هذا الأمر جديد عليك. وجابر بن عبد الله رضي الله عنه حصلت معاه أكثر من قصة في مثل هذه الأمور في إظهار سنة. مرة صلى بثوب واحد، وثوبه الآخر معلق. فقال له التلميذ: لم تصلي بثوب واحد وثوبك؟ قال: ليراني مثلك أحمق فيسألني فأخبره أن هذا يجوز. في البخاري شوفهم، مما يدلك أنه كان فعلا يتقصد إظهار السنة. صلى بثوب وثوب الآخر معلق، الرسول قال: أول كلكما ثوبا. إذا صليت بثوب واحد واشتملت به وغطيت عاتقيك جاز. فجابر عنده ثوبين، قام علق واحد وصلى بواحد، وعنده بعض التلاميذ، فواحد فيهم قال له: يعني تصلي بثوب عندك الثوب الثاني، ليش كده تسوي؟ فقال جابر بهذه العبارة، قال: لي يراني مثلك أحمق فيسألني فأجيبه أن هذه سنة، أو كما قال رضي الله عنه. فكان يتقصد إظهار السنة وتعليمها للناس، وكان يعلم أنه هو في محل قدوة، هنا الآن قصة ثانية لجابر نفسه، في أنه توضأ الصلوات كلها بوضوء واحد، فرأى أحد أصحابه فأخبره أني رأيت الرسول يصنع هذا الذي صنعت. وهكذا ينبغي أن يكون الحال بين العالم والطلاب العلم، أن يحرص على إظهار السنة بينهم وأن يعلمهم، ومو يتكتم، لا، يعلمهم: أنا كذا سويت لكذا، أنا كذا عملت لكذا، حتى يتعلم الطالب ويفهم الأمور، الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الناس، ولكن ينزع العلم بموت العلماء، فإذا مات العلماء ارتفع العلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: أو اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. القرآن موجود والسنة موجودة والعلم موجود، الشروح موجودة، فليش إذا مات العالم قبض العلم؟ ليش؟ أقول لأن العالم يظهر السنة. أنا ذكرت عدة أشياء في بعض الكلام لي، منها أنه العالم يظهر السنة، يظهر العلم ويذب عنه ويدافع عنه ويبين السنة ويبين كذا، بينما الكتاب أمامك إن لم تفتحه ما جاب شيء، كل شيء أمامه. فمن ميزة العالم إظهار السنة ليراها الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء على طهارة. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن أبي غطيف الهذلي قال: سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في مجلسه في المسجد، فلما حضرت الصلاة قام فتوضأ وصلى، ثم عاد إلى مجلسه، فلما حضرت العصر قام فتوضأ وصلى، ثم عاد إلى مجلسه، فلما حضرت المغرب قام فتوضأ وصلى، ثم عاد إلى مجلسه. فقلت: أصلحك الله، أفريضة أم سنة الوضوء عند كل صلاة؟ قال: أوفطنت إلي وإلى هذا مني؟ فقلت: نعم. فقال: لا، لو توضأت لصلاة الصبح لصليت به الصلوات كلها ما لم أحدث، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على كل طهر فله عشر حسنات، وإنما رغبت في الحسنات.
نعم. أقول: هذا الحديث حكم المحقق الفاضل بأنه حديث إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، لكن ترى معناه صحيح، الرسول عليه الصلاة والسلام حسن على الوضوء وقال إن الوضوء تخرج به السيئات من كل محل، حتى إن الإنسان إذا غسل وجهه خرجت سيئاته من أنفه وخرجت من عينه، فإذا مسح رأسه خرجت سيئاته وذنوبه من أذنيه. حديث صحيح ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا أثر الوضوء، فإذا أنا توضأت وكنت على طهارة وصليت ثم جاء وقت الصلاة الأخرى وردت أن أتوضأ مرة ثانية، هذا أمر طيب لأنه يزيل أثار الذنوب والسيئات. فهذا الحديث وإن كان ضعيف من جهة السند، لكن معناه صحيح، ما في يعني في نكارة في معناه. وهذه نقطة ترى لازم تنتبهوا لها، ولا ترى طورته في التعامل مع كتب الحديث وكتب السنة. أهل العلم في كتب الحديث وكتب السنة إذا رأوا أن معنى الرواية موافق للشرع وجاء ما يؤيده يريدونه،
وإن كان من جهة سند الرواية ضعيف. ترى بغير هذه الطريقة راح ترى أن كل كتب أهل العلم وأهل السنة إيش فيها أشياء باطنة. يعني شوف كتاب الشريعة للآجري، شوف كتاب الاعتقاد وكذا لللكائي، شوف كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب، شوف 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 غيرهم، تجدها كلها فيها زي كذا. كنت ضربت لبعض الإخوة في بعض الدروس مثال، شوف البخاري ألف صحيح البخاري صح؟ راعى شرطه، لكن لما جاء ألف خلق أفعال العباد ترى أورد أحاديث ضعيفة، لما جاء الأدب المفرد أورد أحاديث ضعيفة، ما دامت متفقة مع المعنى الذي صح وثبت في نصوص أخرى. فالقضية ما هي قضية، وذلك أنا أستغرب من بعض الناس لما يجي يقول وقد بنيت هذا بحثي على الأحاديث الصحيحة. يعني إيش الحديث الضعيف ما يصلح مرة؟ ما يصلح؟ لا ما يصح. أحيانا الرواية الصحيحة يكون تفسيرها في رواية ضعيفة، تفسيرها المعتمد، ما هو لعيب، تفسيرها المعتمد واللي ما يسوغ لك إنك تخالفه تفسيرها. فهذه أمور ينبغي الانتباه لها.
قال رحمه الله تعالى: باب لا وضوء إلا من حدث. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال لا حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا المحاربي عن معمر بن راشد عن الزهري قال: حدثني سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال: حدثني علي بن محمد قال حدثنا وكيع تحوير قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن قالوا: حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: رأيت السائب بن يزيد يشم ثوبه فقلت: مما ذاك؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء إلا من ريح أو سماع.
نعم، هذا الباب باب لا وضوء إلا من حدث. هنا تفنن الإمام، جاب ألفاظ الروايات التي ما فيها كلمة حدث، وجاب التبويب بكلمة كأنه يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء إلا من حدث. قيل: يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط. رواية صحيحة عن أبي هريرة. قيل له: ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط. التفنن أنه ابن ماجه أشار إلى الرواية هذه في الباب، قال: باب لا وضوء إلا من حدث، وأورد حديث جاء فيها ذكر الصوت والريح، ولم تذكر فساء ولا ضراط، ولم تذكر كلمة حدث. وفي حديث آخر بهذا اللفظ موجود ويفسر، ما أورده لكن أشار إليه في التبويب، أشار إليه في التبويب، وهو حديث أبي هريرة الذي ذكرته لكم. يصير عندنا المسألة الأولى هذه القضية اللي ذكرناها، قول ابن ماجه: باب لا وضوء إلا من حدث، يشير فيه إلى حديث أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصرف أو لا يصلي لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر. فقيل له: يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط. خلاص. المسألة الثانية قوله: حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، يجد ريحا يعني الفساء، رائحة الفساء، أو يسمع صوتا يعني صوت الضراط. واضح؟ طيب، مسألة قوله: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه في الصلاة، أي عن الأمر يشتبه إلينا في الصلاة، هل هو حدث أو ليس بحدث؟ أسمع كركرة في بطني، أحس حركة في بطني، لكني من يداري أنا حد صدر مني شيء ولا ما صدر مني شيء. فإيش حكم هذا يا رسول الله؟ قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يسمع صوتا عن الضراب، مو أي صوت، أو يجد ريحا. إيش الريح؟ يعني رائحة الفسان. شوف ختم الباب بحديث يفسر هذا، لما أورد حديث السائب بن يزيد قال رأيت السائب بن يزيد يسم ثيابه، فقلت مما ذاك يرحمك الله؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف أحدكم حتى يجد ريحا ويسمع صوتا. فيشوف في ريحة، فهذا يفسر أن المراد بالريح يعني إيش؟ الفسان. واضح؟ تعليق على الهامش، الفساء أكرمكم الله ريح، فهذا فيه بيان أن أي ريح تخرج من الإنسان تبطل الصلاة حتى ولو لم يكن لها الريح، لا جرم لها، لا جرم لها ولا ترى، خلاص. قالوا فكذا الريح التي تخرج من فرج المرأة، أحيانا يحصل أن الرجل أن المرأة يخرج منها ريح تشعر بها، ريح تشعر بها، ما هي فساء ولا ضراب، فاختلفوا في حكمها، فمنهم من جعل حكمها كحكم الفساء، قالوا هي كالفساء، فإذا خرجت من قبلها أو من الدبر، من القبل أو من الدبر انتقض الوضوء، انتقض الوضوء. وهذا يعني قياس يعني ظاهر في هذه المسألة، هذا قياس ظاهر في هذه المسألة. مسألة أحاديث الباب كلها تدل على قاعدة من القواعد الشرعية الخمس، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، قواعد الشرعية الخمسة، الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، العادة محكمة، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال. قاعدة اليقين لا يزول بالشك من أدلتها أحاديث هذا الباب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من كان في الصلاة وهو متيقن بطهار من طهارته وشك أنه أحدث أن لا ينصرف حتى يتيقن، فإن اليقين لا يزول إلا بالشك، واليقين أن يسمع صوتا يعني صوت ضراب، أو يشم ريحا يعني ريح فساء، يعني ريح فساء، خلاص. طيب،
قال رحمه الله تعالى: باب مقدار الماء الذي لا ينجس. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلات من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شيء. قال أبو الحسن بن سلمة قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو الوليد وأبو سلمة وابن عائشة القرشي قالوا حدثنا حماد بن سلمة فذكر نحوه.
نعم، باب مقدار الماء الذي لا ينجس أو لا ينجس، لا ينجس أو لا ينجس، لا الصح لا ينجس. طيب، فيه مسائل. المسألة الأولى، أورد فيه حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. أقول هذا الحديث استشكله أهل العلم، وسبب الاستشكال أنهم لم يقفوا على دليل واضح في مقدار القلتين، حتى أن بعض أهل العلم من أجل عدم وضوح مقدار القلتين ضعف هذا الحديث، قال هذا حديث ضعيف، وبعض أهل العلم قال هذا حديث صحيح ولكن لا يمكن العمل به لأننا لا نعرف مقدار القلتين، وهذا كلام ابن دقيق العيد، هذا كلام ابن دقيق العيد. وبعضهم قال قلتين مثل قلال هجر، وبعضهم قال كذا، وبعضهم، لكن لا دليل واضح على مقدار القلتين، خلاص. وبعضهم قال هذا الحديث حديث مشكل ما نعرف معناه، ما احنا عارفين معناه، واضح؟ لكن المسألة الثانية كيف السوداني يقول؟ السوداني يقول لكن المسألة الثانية، لكن هذا الحديث الحمد لله له معنى وله تقرير ونبين معناه. سبب الإشكال كله كلمة إذا بلغ الماء قلتين، هذا سبب الإشكال، لكن الإشكال يزول إذا علمت، إذا علم أن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم للقلتين خرج مخرج موافقة سؤال السائل، فلا مفهوم مخالفة له. السائل سأل عن ماذا؟ قال يا رسول الله حياض تكون في البرية، يعني نحن مثل اليوم ما تسمعوا ناس يقولوا نجي الحيوانات البر نسوي لها حياض موية مسكينة في وقت العطش تلاقي موية تشرب لا تموت، وفي كل ذات كبد رطب أجر، دخلت امرأة الجنة في كلب ودخلت امرأة النار في هرة. فكانوا يصنعون حياض من الماء للحيوانات اللي في البر، سباع ذات كبد رطب، فيجعلوا لها موية عشان تشرب، يملوها لها بالموية وتركوها لها تشرب. فواحد سأله قل لي يا رسول الله هذه الموية إلا في الحياض هذه يجوز أنا أشرب منها والسباع تنتابها، سباع الطير وسباع البهائم يجوز نشرب منها نستعملها موية طاهرة؟ وكانت مياه الحياض هذه يعني قلتين أو أكثر. فالرسول يحكي كلام السائل فيقول إذا بلغ الماء القلتين يعني حقة الحياض هذه فإنه لا ينجس. ليش؟ أقول مثل ما قال الرسول في الحديث الآخر إن الماء طهور لا ينجس شيء، ما قال الرسول كذا في الحديث الآخر؟ فهذا ماء طالما أنه لم يظهر عليه أثر نجاسة، طالما أنه لم يظهر عليه أثر نجاسة لا في لونه ولا في طعمه ولا في ريحه، فهو ماء باقي على أصل خلقته فلا ينجسه شيء، وهذا الأصل. فيصير ذكر القلتين خرج مخرج موافقة سؤال السائل، والسؤال والكلام إذا خرج على هذا المخرج لا يكون له مفهوم مخالفة، لا يكون له مفهوم مخالفة. تعلمون هذا يسميه العلماء وصف كاشف، تعلمون أن الأوصاف التي تأتي في الجواب وتكون خارج مخرج الغالب أو خارج موافقة لحكاية السائل أو خاشي أو خارج خشية اتهام المتكلم أو خارج يعني لمعنى من المعاني ستة أو سبعة ذكرها أهل العلم، أقول إذا خرج الوصف بمثل هذه القيود فإنه لا يكون له مفهوم مخالف. يصير إذا تبغى تفهم هذا الحديث شيل كلمة قلتين لأنه ليس لها تأثير، العبرة ليست بالقلتين، العبرة ليس بكون الماء بلغ القلتين أو دون القلتين، لا، العبرة بكون الماء ماء باقي على أصل خلقته التي خلقه الله عليها، فلم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه بنجاسة. على هذا الأصل حديث بئر بضاعة، قالوا كانت السيول تجري في القمائم وحيض النساء وفين تجي؟ على بئر بضاعة، وكان الرسول يشرب منها. قال العلماء لأن هذا لم يكن يؤثر فيها، فتبقى ما دام الماء ماء البئر باقي على أصل خلقته لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو ماء طاهر، وهذا الأصل. الرسول يقول في حديث آخر مستقل إن الماء طهور لا ينجسه شيء، قال الماء يعني الماء الباقي على أصل خلقته كما هو، فالماء طهور لا ينجسه شيء حتى لو وردت عليه نجاسات، طالما أنها لم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو ماء طاهر. بهذا المفهوم ما يصير عندنا اعتبار للماء الكثير والماء القليل لا بالقلتين ولا بغيره، إنما الاعتبار بإيش؟ بوصف الماء، هل هو باق على أصل خلقته ولا تغير؟ فسرناها يا أبو هاشم، أيوة فسرناها، مو دحين أقول، راجع الدرس حقنا تلاقي الشرح، أنت راح تقطع علينا المسألة، واضح هذا الكلام؟ واضح؟ فيصير المعتبر ما هو القلتين أو أكثر أو أقل، لا، المعتبر بقاء الماء على أصل خلقته التي خلقه الله عليها. طبعا حديث اللي أشار له أبو هاشم، حديث لا يغتسلن أحدكم في الماء، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، هذا لا يفيد نجاسة البول الدائم، لكن يفيد خشية تغير الماء بكثرة البول أو تسرب الوسوسة والشك إلى النفس بسبب الاغتسال في مثل هذا الماء. وهذا ذكرناه ترى، والله راجعوا شروع درس تلاقوه إن كان أنتم مسجلين. أبو هاشم، أبو هاشم رد على أبو هاشم، انتهينا خلاص، واضح هذا الكلام؟ فحديث القلتين لا اعتبار فيه. ولذلك الأوصاف التي يذكرها بعض أهل العلم من أن الماء الكثير، بعضهم قال الماء الكثير الذي إذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر، والماء القليل الذي إذا حرك طرفه تحرك الطرف الآخر، وهذا عند أهل الرأي هذا لا دليل عليه. بعضهم قال الماء الكثير ما بلغ القلتين، والماء القليل ما كان دون القلتين. اعترض عليهم قالوا لهم طيب قلتين إلا كاسة إيش حكم الماء؟ إن قلتم إنها وقعت فيها نجاسة لم تغير لونها ولا طعمها ولا ريحها، إيش حكم الماء؟ إن قلتم إنه نجس صارت العبرة عندكم بالكاسة أنتم مو واضح؟ فهذه أمور يعني تكلم فيها بعض أهل العلم، لكن إن شاء الله الصحيح والصواب ما قررته لكم في معنى الحديث. وقد ذكر هذا التقرير، أبلغ تقرير وبسطه وشرحه ابن تيمية رحمه الله في شرح المسائل الماردينية، تجدوا كلام الشيخ في أنه كلمة القلتين خرجت مخرج الوصف الكاشف الذي لا مفهوم مخالفة له. مسألة في هذا الحديث تقرير أن سؤر السباع نجس بلا تفصيل، سواء كانت سباع طير أو سباع بهائم، لأن الرسول أقرهم على سؤالهم عما ينوبها من السباع، ففيه أن سؤر السباع كلها نجس سواء كانت من البهائم أو كانت من الطيور. هذا دليل، هذا دليل العلماء في أن سؤر مثلا الأسد نجس، سؤر النمر نجس، سؤر الذيب نجس، سؤر الثعلب نجس، عرفت؟ سؤر لأن هذه السباع، هذه السباع التي تكون في البرية، والرسول أقرهم على أن سؤر السباع. مسألة فيه تقرير ما يفعله الناس إلى اليوم والحمد لله من أنهم إذا احتر الجو وكثر الصيف والغيظ إيش عملوا؟ يعملون أحواض ماء للسباع، وفي كل ذات كبد رطبة أجر، وفي كل ذات كبد رطبة أجر. من المسائل الغريبة التي يضحك لها الواحد لكنها مذكورة، يقولون الرسول أمر بقتل الحية صح؟ ما سالمناهم منذ عديناهم خلاص؟ يقول فإذا جاء للشخص حية ظمأة وفي كل ذات كبد رطبة أجر، قال اسقيها الموية حتى يذهب ظمأها ويقتلها إن شاء الله. هذه مسألة عند الشافعية، هذه مسألة نكف. صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح أبواب الطهارة من سنن ابن ماجة، وكنا قد انتهينا إلى باب الوضوء من المذي. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الوضوء من المذي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال: فيه الوضوء وفي المني الغسل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن سالم أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدنو من امرأته فلا ينزل، قال: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه، يعني ليغسله ويتوضأ. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن المبارك وعبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المذي شدة فأكثر منه الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي؟ قال: إنما يكفيك كف من ماء تنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصاب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر عن مصعب بن شيبة عن أبي حبيب بن يعلى بن منية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتى أبي بن كعب ومعه عمر فخرج عليهما فقال: إني وجدت مذيا فغسلت ذكري وتوضأت. فقال عمر: أو يجزئ ذلك؟ قال: نعم. قال: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
أقول: هذا الباب باب الوضوء من المذي فيه مسائل. المسألة الأولى: الذي يخرج من الإنسان من الفرج، طبعا أكرمكم الله وأعزكم البول، وهذا معروف صح، البول وهذا معروف، ثم تخرج منه ثلاثة أشياء: يخرج منه المني والودي والمذي، المني والودي والمذي. أما المني فهو سائل شفاف كثيف يخرج دفقا، يعني دفعا مصحوبا في خروجه بلذة، مصحوبا في خروجه بلذة، ويكون سبب خروج الجماع أو ما في حكمه، الجماع أو ما في حكمه. أما المذي، المذي فهو سائل أبيض، سائل شفاف خفيف يخرج بدون دفع فلا تحس به، ولا يكون خروجه مصحوب بلذة، أنت ما تحس به، ولذلك ما، إنما يكون خروجه بسبب إثارة جنسية، إما بسبب تقبيل أو مداعبة أو نحو ذلك. أما الودي فهو سائل أبيض يخرج أحيانا من بعض الناس بعد التبول، بعد التبول أكرمكم الله. هذه الثلاثة الأشياء كل شيء له حكم. أما المذي فخروجه يوجب الغسل، فخروجه يوجب الغسل. هل أنا قلت المذي؟ المني. أما المني فخروجه يوجب الغسل، المني خروجه يوجب الغسل، اللي احنا نسميه في أبواب الفقه غسل الجنابة، اللي احنا نسميه غسل الجنابة. أما المذي فخروجه ينقض الوضوء، ينقض الوضوء، فعلى الإنسان إذا خرج منه أن يتوضأ. أما الودي فبطبيعة الحال أنه يخرج بعد البول، فهو سيغسل مع غسل البول، خلاص. إذن هذه الثلاثة الأشياء: واحد يوجب غسل الجنابة، واثنان يوجبان الوضوء، وقلنا الودي يعني لأنه أصلا يخرج بعد البول فمعروف أنه يوجب الوضوء. بقي النظر في حكمها، هل هي طاهرة أو هي نجسة؟ لم يثبت دليل في أن المني نجس، ما ما في دليل واضح في أن المني نجس، بل الأدلة عند أهل العلم تدل على أن المني ليس بنجس. من ذلك من الأدلة الدالة على أن المني ليس بنجس أن عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أحط المني من على فراشي بعد أن ينشف، فلو كان نجسا لما سكت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أنه نشف وحتى أنه اغتسل، حتى أنه نشف وحط، ولا أمر بغسله فهذا يدل على أن المني طاهر. والأصل أنه لا دليل على النجاسة، والأصل بناء على ذلك أنه طاهر. أما المذي فالدليل دل على أنه نجس. ما هو الدليل؟ هو ما أورده المصنف في هذا الباب من أحاديث فيها ذكر نضح المحل الذي يصيبه المذي. فالأمر بنضحه والأمر بغسل الذكر دليل على أنه نجس، زيادة على كون خروجه يوجب الوضوء، على الهامش تعليقا على الهامش، طبيا يقولون نعم، خروج المذي في الغالب يصحب بأشياء من النجاسة تكون في القناة التي يخرج منها من البول، من بقايا البول، ولذلك الحكم بنجاسته وجهه، ويكون خروجه في العادة قبل نزول المذي، فكأنه يطهر المجرى، فهذا مما يؤيد القائلين بنجاسة المذي. والودي عاد مع البول ومختلط بنجاسة البول، فلا شك أنه نجس، أصلا الإنسان يغسله مع البول ولا يعني إن شاء الله يؤثر بالشيء. صار عندنا الآن ثلاثة أشياء عرفنا أحكامها، اللي هو المذي قلنا أنه يوجب الغسل وهو طاهر، أقول المذي المني المني، وقلنا المذي وقلنا أنه هو نجس وخروجه يوجب الوضوء، وقلنا الودي وهو يخرج في آخر البول، فمعني واضح أنه نجس وهو أيضا يوجب الوضوء، وهذه الثلاثة كلها من الخارج من السبيلين، يعني من أحد السبيلين، والخارج من السبيلين يوجب الوضوء، لا يقول قائل: يا أستاذ كيف تحكم أن المني طاهر وهو خارج من السبيلين؟ نقول: كما حكمنا أن دم الاستحاضة طاهر وهو خارج من السبيلين، نحن نقول دم الاستحاضة طاهر ولا نجس؟ طاهر، ما نقول أنه نجس، واضح؟ طيب المسألة الثانية، الحديث الأول الذي أورده المصنف عن علي يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال: فيه الوضوء وفي المني الغسل. أقول: هذا الحديث له سبب، جاء في رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، والفحل يمذي، قال: كنت رجلا مذاء، خلاص مذاء، واستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته تحته، لأنه فاطمة بنت زوجتي، فاستحيت أسأله، فأرسلت المقداد يسأل. شوف الرواية الثانية، حديث المقداد بن الأسود، المقداد إيش يقول؟ أنه سأل النبي عن رجل أو عن الرجل، هي قصته أنه علي أرسل المقداد يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي إذا خرج من الرجل في المداعبة أثناء مداعبته لأهله، فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم المقداد، ونقل المقداد الحكم لعلي بن أبي طالب. فالظاهر أن هذا مرسل، أن علي لم يسمعه من الرسول، إنما سمعه عن المقداد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن علي أوعز للمقداد أن يسأل الرسول وعلي في المجلس، يحتمل هذا ويحتمل هذا. فإذا كان الأول وعلي لم يكن في المجلس فهذا من باب مرسل صحابي، وإذا كان الثاني فهذا حديث مرفوع، المسألة التالية قوله في حديث المقداد بن الأسود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدنو من امرأته فلا ينزل. قال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه، يعني يغسله ويتوضأ. أقول قوله يدنو من زوجه يريد في المداعبة والملاعبة ولا يريد في الجماع، وقد كان مذهبا قديما لبعض السلف من الصحابة، ويبدو أنه كان ثم نسخ، أن الرجل إذا جامع وأكسل لا يلزمه إلا أن يغسل ذكره ولا شيء عليه، لكن هذا منسوخ، هذا منسوخ. والحكم أن إذا التقى الختان بالختان فقد وجب الغسل. إذن قوله هنا يدنو من امرأته فلا ينزل، يعني أنه يداعبها و يعني يحصل معها بينه وبينها نوع من المداعبة والاحتكاك بدون أن يكون هناك جماع ولا إنزال. لكنه سكت، ما قال المذي، ما قال في مذي، لكن الرسول فهم، الرسول صلى الله عليه وسلم فهم المراد، قال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح، يدل على أنه إما الرواية سار فيها اختصار هنا، أو الرسول فهم من قرائن الحال أن القضية سؤال عن ما ينزل أثناء المداعبة، ما ينزل أثناء المداعبة. هو قال لم ينزل يعني المني، لكنه يخرج منه هذا السائل الذي ذكرناه أنه شفاف وخفيف ولا دفق له ولا يصحب خروجه بشهوة، إنما ينزل من الإنسان بدون شعور. ففهم الرسول أن هذا مراده. إذن أول قضية ننبه عليها في الحديث أن قوله يدنو من امرأته فلا ينزل ليس المراد أنه يجامعها، إنما المراد أنه يلاعبها ويداعبها فيكون هناك خروج شيء من المذي. القضية الثانية ننبه عليها في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية قال فلينضح فرجه، يعني يغسله ويتوضأ، وجاء في رواية قال فرجه، وفي رواية قال ذكره وأنثييه، واختلف العلماء في صحة هذه الزيادة. ولذلك الأحوط والأبرأ للذمة إن شاء الله أن الإنسان إذا أمزى يغسل الذكر ويغسل الأنثيين، يغسل الذكر ويغسل الأنثيين. وسكت هنا عما أصاب المذي من الثياب، لأن العادة الإنسان لما يداعب يكون بثيابه، فقد يأتي من المذي في السراويلات أو يأتي في الثوب. سكت لأن السائل ما سأل عنه، ففيه أن المفتي يجيب على قدر السؤال، أن للمفتي أن يجيب على قدر السؤال اكتفاء بسؤال السائل. لذلك لما جاء سائل آخر وسأل عن الثياب أجاب الرسول، وهو الحديث الذي بعده، وهو حديث سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة فأكثر منه الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي؟ قال إنما يكفيك كف مما تنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصاب. إذن الثوب إذا أصابه المذي يكفي أن تنضح عليه الماء، يكفي أن تنضح عليه الماء، حتى ما يلزم إنك تغسل وتدعك، إنما فقط تنضح عليه الماء، فيكون طهارة المذي بهذه الصورة، طهارة المذي بهذه الصورة. كلمة على الهامش تعليقا، أكيد رح يجي في ذهن بعضكم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، خلاص. والعلماء اختلفوا هناك، هل بول الغلام الذكر الذي لم يبلغ لم ينتهي من لم يصل إلى السنتين هل بوله طاهر أو نجس ولكن خفف في نجاسته؟ أقول هذا يقوي قول الذين يقولون أنه خفف في إزالة نجاسته، هذا يقوي قول من قال هذا الكلام. في مسألة بول الطفل الذكر الرضيع في العامين الرسول قال ينضح، فأهل العلم اختلفوا هل بول الطفل الرضيع نجس ولكن خفف في إزالته، أو بول الطفل الرضيع طاهر ولذلك اكتفى فيه بالنضح. أقول هذا الذي جاء في المذي إيش يرجح القول الآخر. اللي هو قول أنه مما خفف فيه إزالة نجاسته، أن نجاسته نجاسة خفيفة. مسألة، هذا الحديث حديث المقداد بن الأسود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدنو من امرأته فلا ينزل، قال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه، يعني يغسله ويتوضأ. فيه بيان حكم المذي أن نزوله يوجب غسل الذكر وقلنا والأنثيين مع الوضوء، لأنه مدام أنه خارج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، فالمذي خروجه يوجب الوضوء. طيب، ما حكم الأمور التي تخرج من المرأة السائلة، التي تخرج من المرأة من فرج المرأة، هل حكمها كحكم المذي فيوجب الوضوء؟ وهي تخرج يعني هكذا دائما مستمرة. أقول إذا كان هذا أمر غالب في المرأة وكل يعني هلا أخرج هذه الأشياء أمر غالب في المرأة موجود دائما في حكمها كحكم من به سلس البول. أما إذا كان هذا الأمر غير غالب يحدث أحيان فهذا خروج ينقض الوضوء ويوجب الوضوء إذا أرادت الصلاة أو عمل أي عبادة تحتاج إلى طهارة. خلاص، هذا الذي يخرج من المرأة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الأمر بسبب كثرة حدوثه في النساء وأن النساء لا يكدن يخلون من ذلك أنه لا ينقض الوضوء، وفيه عندي نظر لكن من أحب أن مسألة اجتهادية، من أحب أن يأخذ بهذا القول لا تثريب عليه، والإنسان أبصر بنفسه. أحيانا الإنسان يعني يرى في نفسه شدة وقوة يقدر يسوي هذا وأحيانا يضعف، فالإنسان يختار لنفسه ما هو أسهل. المسألة اجتهادية، مسألة في حديث سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة فأكثر منه الاغتسال. يعني كان في الأول يعني استحي أنه يسأل وكان يغتسل كل ما ينزل المذي يغتسل، في الأخير قال لا لا خليني أسأل، يمكن حكم المذي يختلف عن حكم المني، فسأل، فكان في سؤاله شفاء لما يحتاجه في هذا الموضوع، فجاء التخفيف من الرسول قال له لا ما يلزم فيه الغسل، إنما فقط يلزم أن تغسل مذاكيرك وأن تتوضأ فهذا فيه أن الإنسان الأكمل في حاله والأحسن في حاله أن يرجع إلى أهل العلم، فإن في العلم والحمد لله يسر ورحمة ورفع للمشقة التي قد يعاني منها الإنسان. مسألة، لما سأله عن الثوب أجابه عن الثوب. نلاحظ في كل الأسئلة اقتصر الرسول على محل السؤال، ففيه أنه لا تثريب على المفتي أن يكون جوابه على قدر السؤال، فإن احتاج وراء الزيادة هذا أيضا وارد وأسلوب وارد في الفتوى، مثل قوله الطهور ماءه الحل ميتته. ثم ختم الباب بحديث ابن عباس رضي الله عنه أنه أتى أبي بن كعب ومعه عمر فخرج عليهما فقال إني وجدت مذيا فغسلت ذكري وتوضأت، فقال عمر أو يجزي ذلك؟ قال نعم. قال أسمعته من رسول الله؟ قال نعم. أقول هذا الحديث يضاف إلى جملة الأحاديث التي نذكرها أنه قد يخفى على الرجل الكبير ذو السابقة العالم قد يخفى عليه أمور يعلمها صغار الصحابة. هذه ليست أول واقعة مع عمر. تتذكر واقعة عمر مع أبي موسى؟ تتذكر واقعة عمر مع قصة أبي بكر؟ وقال ابن حجر لو كان لديه الحديث الذي عند ابنه بني الإسلام على خمس، والآن هذه الواقعة، وهذا أمر عجيب، لكن هذا يؤكد على ما يكرره أهل العلم من أنه ينبغي للإنسان أن يوطن نفسه على اتباع الدليل ولا يعرف الحق بالرجال، إنما يعرف الحق ويعرف أهله. فقد يخفى على العالم الكبير ذو السابقة في الإسلام عبقرية الإسلام ما يعلمه صغار الصحابة. خفي على عمر حكم المذي وعلمه ابن عباس وجاء يعرض الأمر على أبي بن كعب. خفي على عمر حكم الاستئذان ثلاثا ثم يعود وعلمه أبو موسى. حتى أبي أراد أن يوري عمر قال لا يقوم معك يا أبا موسى إلا أصغرنا، حتى يوري أنه فاتك أنت يا عمر وعرفون أصغرنا، لا يقوم معك إلا أصغرنا. ولذلك لما جاء الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان عند الكلام عن مسائل التقليد والاجتهاد، ترى فيه عنده فصل طويل حلو كل مسائل التقليد والاجتهاد أورده فيه في أضواء البيان عند تفسير قوله تعالى من سورة محمد أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال الذين يقلدون ويتعصبون يبنون تقليدهم وتعصبهم على مقدمتين، يبنون تقليدهم وتعصبهم على مقدمتين. المقدمة الأولى أنه إمامنا ما فات شيء، أنه إمامنا ما فات شيء، فأنت إيش جاي تقول؟ هذا يعرف إمامنا. المقدمة الثانية أن ما كان عذرا له في خطأه هو عذر لنا في خطأه. وأبطل المقدمة الأولى بإرادة الأحاديث التي تدل على أنه فات كبار الصحابة العلم بأمور علمها صغار الصحابة، فأورد عن أبي بكر عن عمر وأورد عن أبي بكر وأورد عن فلان وأورد أشياء تدل على هذا المعنى، وهذا يصلح أن يورد من ضمن هذا الباب. ثم تكلم على النقطة الثانية وهي قضية أن ما كان عذرا للإمام في الخطأ ليس عذرا لأتباعه ومقلديه، لأنه هو يعذر لكن أنت لا تعذر، لأنه قد تبين لك وجه الصواب، فلا يسعك إلا اتباع الدليل الحق، لا يسعك إلا اتباع الدليل الحق والصواب. واضح؟ فهذا الحديث يدخل من ضمن الأشياء التي تبطل المقدمة الأولى. شوفوه فصل ماتع، يعني أنت حينما تدرس أصول الفقه تدرسه بأربعة أركان صح؟ الركن الأول معرفة الحكم الشرعي، الركن الثاني معرفة دلالة الألفاظ، الركن الثالث حال المقلد، الركن الرابع حال المجتهد. هذا الفصل يتعلق بحال المقلد وحال المجتهد. هم يقولون أربعة أركان: معرفة الدليل ومعرفة كيفية الاستنباط وحال الناس منهم من مقلد أو مجتهد. فهذه هي هذا الأمر تجد هناك موسع، حتى رأيت بعض الناس أفرد هذا الفصل من تفسير أضواء البيان عند قوله تعالى أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. مسألة قضية أن ابن عباس يأتي إلى أبي بن كعب وإلى عمر ويتكلم. طبعا ترى عمر بن الخطاب زوج خالة ابن عباس، أخت ميمونة اللي عند الرسول أم المؤمنين، أختها هي زوجة ابن عباس، أمه أختهم، ثلاثة أخوات. واضح؟ ثلاثة أخوات. فهو يصاحب عمر أنه أمير المؤمنين ويصاحب عمر أنه زوج خالته. وأبي بن كعب كان معروفا بالعلم في ذاك الوقت، وقال الرسول له ليهنك العلم أبا المنذر. كون ابن عباس في ذاك الوقت، يعني أحسبه مات الرسول وابن عباس عمره تقريبا 13 سنة، أبو بكر مكث سنتين ونص، كم صار عمر ابن عباس؟ تقريبا 15 سنة ونص، صح ولا لا؟ بعدين جاءت خلافة عمر، يعني ابن عباس كان يصاحب عمر ويجلس معه وعمره 16 سنة، ألين مات عمر وعمره كم ابن عباس؟ 26 سنة، لأنه خلافة ابن عمر معناته كان يصاحب يجلس مع أبو بي بن كعب ويجلس مع عمر وهو شباب للساعة، ما هو كبير، ويجلس مجالس الرجال. وهكذا ينبغي للإنسان أن يحرص أن يكون في مثل هذه المجالس، وأن يعرض عليهم الأمور التي تحدث له إذا التبس عليه شيء أو يريد زيادة علم في شيء، مثل ما صنع ابن عباس والله أعلم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب وضوء النوم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان الثوري يقول لزائدة بن قدامة: يا أبا الصلت، هل سمعت في هذا شيئا؟ قال: حدثنا سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فدخل الخلاء فقضى حاجته ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سلمة بن كهيل قال أخبرنا بكير عن كريب قال فلقيت كريبا فحدثني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه.
نعم، هذا الباب باب وضوء النوم أورده المصنف رحمه الله ليبين أن الإنسان إذا أراد أن ينام وما كان عليه جنابة ولا شيء فيكفيه أن يغسل يديه ويغسل فرجه إذا كان قضى حاجته ونحو ذلك، يكفي ذلك، لا يشترط أن ينام على وضوء أو على طهارة. وسمى هذا وضوءا من باب التوسع، بالمعنى اللغوي، وإلا المعنى الشرعي للوضوء الوضوء الشرعي المعروف، لكن سماه وضوء من باب التوسع وقد جاء في الأحاديث أن الإنسان إذا جامع أهله فهو إما أن يغتسل، وهذا الأكمل والأفضل أن يغتسل بعد الجماع وينام، وإما أن يغسل مذاكيره ويتوضأ، وهذا الوضوء ما يرفع الجنابة لكن ينام به ليكون على طهارة ولو طهارة ناقصة، حتى كانوا يلغزوا به يقولون طهارة لا تبيح الصلاة وترفع الحدث، ترفع جزء من الحدث، سووها لغز اللي هي وضوء المجامع إذا أراد أن ينام، فهو ما يرفع الحدث لكنه يرفع الحدث من جهة أنه يبيح له النوم ويخليه على طهارة حكمية وإن كانت طهارة ناقصة. هذه الطهارة الناقصة يعني استعمل هذه العبارة ابن تيمية في كلام له في شرح عمدة الفقه لما تكلم عن مسألة نوم بعض الصحابة في المسجد وأنهم يجنبون فيخرجون يتوضؤون ويرجعون إلى المسجد وينامون بالوضوء، قال هذا وضوء يستبيحون به النوم في المسجد لأنه ما يريد أن يغتسل في ذاك الوقت، وذكر أنها طهارة ناقصة. وإن كان أهل الفقه ترى ينازعون في وصف الطهارة بإيش؟ بالنقص، يقولون لا يصلح أن تسمى طهارة ناقصة، الطهارة إنما تكون طهارة إذا كانت كاملة لكن هكذا استعمل أهل العلم. فتسمية الإمام ابن ماجه رحمه الله هذا غسل الوجه والكفين بأنه وضوء هو من باب التوسع بالاسم اللغوي بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الشرعي نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها بوضوء واحد. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا شريك عن عمرو بن عامر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، وكنا نحن نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم فتح مكة صلى الصلوات كلها بوضوء واحد. قال حدثنا إسماعيل بن توبة قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن المبشر قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يصلي الصلوات بوضوء واحد، فقلت ما هذا؟ فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا، فأنا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الباب باب الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها بوضوء واحد. أقول هذا الباب أورده المصنف رحمه الله لبيان مشروعية ذلك فأنت إذا كنت على طهارة من أول النهار توضأت للصبح ولم تنتقض طهارتك وجاءت صلاة الظهر فصليت بوضوءك للصبح لا حرج عليه، وإذا استمريت على طهارتك وصليت صلاة العصر لا حرج عليه، وإذا استمريت على طهارتك ولم تنتقض وصليت صلاة المغرب لا حرج عليه، وإذا صليت العشاء أيضا بهذا الوضوء لا حرج عليك، فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الصلوات كلها بوضوء واحد، صلى الصلاة كلها بوضوء واحد. وكنا نقرأ ونتعجب يعني، ثم بعد ذلك تعلمنا، كنا نقرأ يقولون فلان يصلي الغداء بوضوء العشاء، يصلي الغداء بوضوء العشاء، يعني ما ينتقد وضوءه لا بنوم ولا بغيره، ايش يسوي؟ ما نام، قاعد صاحي، يصحى يدعو يصلي. فكنا نشتغل بالعبادة، يشتغل بالعبادة وقيام الليل وإحياء الليل وإلى آخره، فيصلي الغداء بطهور العشاء، فهذا من تيسير الإسلام ومن رحمته ومن رفع المشقة عن الناس. وإن نشط الإنسان وما كان في هذا يعني تبذير ولا شيء، وأراد أن يتوضأ مع طهارته لكل صلاة لا حرج عليه في ذلك، يعني لو لم ينتقض وضوءك، توضأت للصبح وصليت الصبح لم ينتقض وضوءك حتى جاء الظهر فقلت أنا أريد أن أتوضأ لا حرج توضأ، فجاء العصر ولم ينتقض وضوءك قلت أنا أريد أن أتوضأ لا حرج توضأ، وجاء المغرب ولم ينتقض وضوءك قلت أنا أريد أن أجدد الوضوء لا حرج جدد وضوءك، ما دمت تريد أن تجدد الوضوء وكنت قد اشتغلت بوضوءك الأول، يعني اشتغلت بعبادة وكذا لا حرج عليك عيد الوضوء. متى يكره لك تجديد الوضوء؟ إذا لم تشتغل بوضوءك بأي عبادة تحتاج إلى الطهارة، هذا في أذان، ها؟ أيوة. هذا إذا لم تشتغل بعبادة تحتاج الطهارة بوضوءك الأول وكنت قد وضعت ثلاثا فيكره لك أن تجدد الوضوء. ليش؟ لأنه في هذه الحالة توضأت أكثر من ثلاثة، والرسول يقول هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي فمن زاد فقد أساء وظلم. إذا توضأت ثلاثا واشتغلت بأي عبادة تحتاج للطهارة فلا حرج عليك بعد ذلك أن تجدد الوضوء، أن تجدد الوضوء. وأحاديث الباب كلها دائرة على هذا المعنى، أحاديث الباب كلها دائرة على هذا المعنى، وفيه مسائل يسيرة سريعة أقولها. المسألة الأولى حديث جابر قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي الصلوات بوضوء واحد فقلت ما هذا؟ فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا فأنا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول فيه أن العالم يستحب له إظهار السنة وإعلام الناس بها، مسألة. وفيه أن على الطالب إذا رأى الأمر الغريب في العالم أن يسأله. كان أحد زملائي يقول لي أتمنى أني ألاقي عالم حنبلي وعالم شافعي وعالم مالكي وعالم حنفي فألازم هذا فترة. قلت له ليش؟ قال عشان وهو يطبق المذهب أعرف المذهب بالتطبيق بدون ما يريد أتعلم. فأنت لما تكون مع عالم تسأله ليش سويت كذا؟ ليش عملت كذا؟ هذا الأمر جديد عليك. وجابر بن عبد الله رضي الله عنه حصلت معاه أكثر من قصة في مثل هذه الأمور في إظهار سنة. مرة صلى بثوب واحد وثوبه الآخر معلق، فقال له التلميذ لما تصلي بثوب واحد وثوبك؟ قال لي يراني مثلك أحمق فيسألني فأخبره أن هذا يجوز. في البخاري شوفون، مما يدلك أنه كان فعلا يتقصد إظهار السنة. صلى بثوب وثوب الآخر معلق، الرسول قال أول كلكما ثوبا، إذا صليت بثوب واحد واشتملت به وغطيت عاتقيك جاز. فجابر عنده ثوبين، قام علق واحد وصلى بواحد وعنده بعض التلاميذ، فواحد فيهم قال له يعني تصلي بثوب عندك الثوب الثاني ليش كده تسوي؟ فقال جابر بهذه العبارة، قال لي يراني مثلك أحمق فيسألني ها فأجيبه أن هذه سنة أو كما قال رضي الله عنه. فكان يتقصد إظهار السنة وتعليمها للناس، تعليمها للناس، وكان يعلم أنه هو في محل قدوة، في محل قدوة. هنا الآن قصة ثانية لجابر نفسه في أنه توضأ الصلوات كلها بوضوء واحد. فرأى أحد أصحابه فأخبره أني رأيت الرسول يصنع هذا الذي صنعت. وهكذا ينبغي أن يكون الحال بين العالم وطلاب العلم، أن يحرص على إظهار السنة بينهم وأن يعلمهم، ومو يتكتم، لا يعلمهم، أنا كذا سويت لكذا، أنا كذا عملت لكذا، حتى يتعلم الطالب ويفهم الأمور، يفهم الأمور. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الناس، ولكن ينزع العلم بموت العلماء، فإذا مات العلماء ارتفع العلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال أو اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسؤلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. القرآن موجود والسنة موجودة والعلم موجود، الشروح موجودة، فليش إذا مات العالم قبض العلم؟ ليش؟ أقول لأن العالم يظهر السنة من، أنا ذكرت عدة أشياء في بعض الكلام لي، منها أن العالم يظهر السنة، يظهر العلم ويذب عنه ويدافع عنه ويبين السنة ويبين كذا، بينما الكتاب أمامك إن لم تفتحه ما جاب شيء، كل شيء أمامه. فمن ميزة العالم إظهار السنن ليراها الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء على طهارة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن أبي غطيف الهذلي قال سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في مجلسه في المسجد، فلما حضرت الصلاة قام فتوضأ وصلى ثم عاد إلى مجلسه، فلما حضرت العصر قام فتوضأ وصلى ثم عاد إلى مجلسه، فلما حضرت المغرب قام فتوضأ وصلى ثم عاد إلى مجلسه. فقلت: أصلحك الله، أفريضة أم سنة الوضوء عند كل صلاة؟ قال: أوفطنت إلي وإلى هذا مني؟ فقلت: نعم. فقال: لا، لو توضأت لصلاة الصبح لصليت به الصلوات كلها ما لم أحدث، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على كل طهر فله عشر حسنات، وإنما رغبت في الحسنات.
نعم. أقول هذا الحديث حكم المحقق الفاضل بأنه حديث إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، لكن ترى معناه صحيح، معناه صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام حثنا على الوضوء وقال إن الوضوء تخرج به السيئات من كل محل، حتى إن الإنسان إذا غسل وجهه خرجت سيئاته من أنفه وخرجت من عينه، فإذا مسح رأسه خرجت سيئاته وذنوبه من أذنيه. حديث صحيح ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا أثر الوضوء، فإذا أنا توضأت وكنت على طهارة وصليت ثم جاء وقت الصلاة الأخرى وردت أنا أتوضأ مرة ثانية، هذا أمر طيب لأنه يزيل أثار الذنوب والسيئات. فهذا الحديث وإن كان ضعيف من جهة السند لكن معناه صحيح، معناه صحيح، ما في يعني في نكارة في معناه. وهذه نقطة ترى لازم تنتبهوا لها، ولا ترى طورته في التعامل مع كتب الحديث وكتب السنة. أهل العلم في كتب الحديث وكتب السنة إذا رأوا أن معنى الرواية موافق للشرع وجاء ما يؤيده يريدونه، وإن كان من جهة سند الرواية ضعيف. ترى بغير هذه الطريقة راح ترى أن كل كتب أهل العلم وأهل السنة إيش فيها أشياء باطلة. يعني شوف كتاب الشريعة للآجري، شوف كتاب الاعتقاد وكذا للالكائي، شوف كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب، شوف 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 غيرهم، تجدها كلها فيها زي كذا. كنت ضربت لبعض الإخوة في بعض الدروس مثال، شوف البخاري ألف صحيح البخاري صح؟ راعى شرطه، لكن لما جاء ألف خلق أفعال العباد ترى أورد أحاديث ضعيفة، لما جاء الأدب المفرد أورد أحاديث ضعيفة، ما دامت متفقة مع المعنى الذي صح وثبت في نصوص أخرى. فالقضية ما هي قضية، وذلك أنا أستغرب من بعض الناس لما يجي يقول وقد بنيت هذا بحثي على الأحاديث الصحيحة. يعني إيش الحديث الضعيف ما يصلح مرة؟ ما يصلح؟ لا ما يصلح. أحيانا الرواية الصحيحة يكون تفسيرها في رواية ضعيفا. تفسيرها المعتمد، ما هو لعيب، تفسيرها المعتمد، واللي ما يسوغ لك انك تخالف تفسيرها. فهذه امور ينبغي الانتباه لها.
قال رحمه الله تعالى: باب لا وضوء الا من حدث. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا، حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا المحاربي عن معمر بن راشد عن الزهري قال: حدثني سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال: حدثني علي بن محمد قال: حدثنا وكيع تحويل قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن قالوا: حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: رأيت السائب بن يزيد يشم ثوبه، فقلت: مما ذاك؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء إلا من ريح أو سماع.
نعم، هذا الباب باب لا وضوء إلا من حدث. هنا تفنن الإمام، جاب ألفاظ الروايات التي ما فيها كلمة حدث، وجاب التبويب بكلمة كأنه يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء إلا من حدث. قيل: يا أبا هريرة، ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط. رواية صحيحة عن أبي هريرة. قيل له: ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط. التفنن أنه ابن ماجة أشار إلى الرواية هذه في الباب، قال: باب لا وضوء إلا من حدث، وأورد حديث جاء فيها ذكر الصوت والريح، ولم تذكر فساء ولا ضراط، ولم تذكر كلمة حدث. وفي الحديث آخر بهذا اللفظ موجود ويفسر، ما أورده لكن أشار إليه في التبويب، أشار إليه في التبويب، وهو حديث أبي هريرة الذي ذكرته لكم. يصير عندنا المسألة الأولى هذه القضية اللي ذكرناها، قول ابن ماجة: باب لا وضوء إلا من حدث، يشير فيه إلى حديث أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصرف أو لا يصلي لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر. فقيل له: يا أبا هريرة، ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط. خلاص. المسألة الثانية قوله: حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، يجد ريحا يعني الفساء، رائحة الفساء، أو يسمع صوتا يعني صوت الضراط. واضح؟ طيب، مسألة قوله: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه في الصلاة، أي عن الأمر يشتبه إلينا في الصلاة، هل هو حدث أو ليس بحدث؟ أسمع كركرة في بطني، أحس حركة في بطني، لكني من يداري أنا حس صدر مني شيء ولا ما صدر مني شيء، فإيش حكم هذا يا رسول الله؟ قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يسمع صوتا عن الضراط، مو أي صوت، أو يجد ريحا، إيش الريح؟ يعني رائحة الفساء. شوف، ختم الباب بحديث يفسر هذا، لما أورد حديث السائب بن يزيد قال: رأيت السائب بن يزيد يسم ثيابه، فقلت: مما ذاك يرحمك الله؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أحدكم حتى يجد ريحا ويسمع صوتا. فهو يشوف في ريحة، فهذا يفسر أن المراد بالريح يعني إيش؟ الفساء. واضح؟ تعليق على الهامش: الفساء أكرمكم الله ريح، فهذا فيه بيان أن أي ريح تخرج من الإنسان تبطل الصلاة، حتى ولو لم يكن لها الريح، لا جرم لها، لا جرم لها ولا ترى. خلاص. قالوا: فكذا الريح التي تخرج من فرج المرأة، أحيانا يحصل أن الرجل أن المرأة يخرج منها ريح تشعر بها، ريح تشعر بها، ما هي فساء ولا ضراب، فاختلفوا في حكمها. فمنهم من جعل حكمها كحكم الفساء، قالوا هي كالفساء، فإذا خرجت من قبلها أو من الدبر، من القبل أو من الدبر انتقض الوضوء، انتقض الوضوء. وهذا يعني قياس يعني ظاهر في هذه المسألة، هذا قياس ظاهر في هذه المسألة. مسألة أحاديث الباب كلها تدل على قاعدة من القواعد الشرعية الخمس، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، قواعد الشرعية الخمسة: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، العادة محكمة، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال. قاعدة اليقين لا يزول بالشك من أدلتها أحاديث هذا الباب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من كان في الصلاة وهو متيقن بطهار من طهارته وشك أنه أحدث أن لا ينصرف حتى يتيقن، فإن اليقين لا يزول إلا بالشك. واليقين أن يسمع صوتا يعني صوت ضراب، أو يشم ريحا يعني ريح فساء، يعني ريح فساء. خلاص. طيب.
قال رحمه الله تعالى: باب مقدار الماء الذي لا ينجس. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلات من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شيء. قال أبو الحسن بن سلمة قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو الوليد وأبو سلمة وابن عائشة القرشي قالوا حدثنا حماد بن سلمة فذكر نحوه.
نعم. باب مقدار الماء الذي لا ينجس أو لا ينجس، لا ينجس أو لا ينجس، لا صح، لا ينجس. طيب، فيه مسائل. المسألة الأولى: أورد فيه حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. أقول هذا الحديث استشكله أهل العلم، وسبب الاستشكال أنهم لم يقفوا على دليل واضح في مقدار القلتين، حتى أن بعض أهل العلم من أجل عدم وضوح مقدار القلتين ضعف هذا الحديث، قال هذا حديث ضعيف. وبعض أهل العلم قال هذا حديث صحيح ولكن لا يمكن العمل به لأننا لا نعرف مقدار القلتين، وهذا كلام ابن دقيق العيد، هذا كلام ابن دقيق العيد. وبعضهم قال قلتين مثل قلال هجر، وبعضهم قال كذا، وبعضهم، لكن لا دليل واضح على مقدار القلتين. خلاص. وبعضهم قال هذا الحديث حديث مشكل، ما نعرف معناه، ما احنا عارفين معناه، واضح. لكن المسألة الثانية، كيف السوداني يقول؟ السوداني يقول لكن. المسألة الثانية: لكن هذا الحديث الحمد لله له معنى وله تقرير ونبين معناه. سبب الإشكال كله كلمة إذا بلغ الماء قلتين، هذا سبب الإشكال. لكن الإشكال يزول إذا علمت أن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم للقلتين خرج مخرج موافقة سؤال السائل، فلا مفهوم مخالفة له. السائل سأل عن ماذا؟ قال: يا رسول الله، حياض تكون في البرية. يعني نحن مثل اليوم ما تسمعوا ناس يقولوا نجي الحيوانات البر نسوي لها حياض موية مسكينة في وقت العطش، تلاقي موية تشرب لا تموت، وفي كل ذات كبد رطب أجر، دخلت امرأة الجنة في كلب، ودخلت امرأة النار في هرة. فكانوا يصنعون حياض من الماء للحيوانات اللي في البر، سباع ذات كبد رطب، فيجعلوا لها مويه عشان تشرب، يملوها لها بالمويه ويتركوها لها تشرب. فواحد سأله قل لي يا رسول الله، هذه المويه اللي في الحياض هذه يجوز أنا أشرب منها والسباع تنتابها، سباع الطير وسباع البهائم، يجوز نشرب منها نستعملها مويه طاهرة؟ وكانت مياه الحياض هذه يعني قلتين أو أكثر. فالرسول يحكي كلام السائل فيقول إذا بلغ الماء القلتين يعني حقة الحياض هذه فإنه لا ينجس. ليش؟ أقول مثل ما قال الرسول في الحديث الآخر إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ما قال الرسول كذا في الحديث الآخر؟ فهذا ماء طالما أنه لم يظهر عليه أثر نجاسة، طالما أنه لم يظهر عليه أثر نجاسة لا في لونه ولا في طعمه ولا في ريحه، فهو ماء باقي على أصل خلقته فلا ينجسه شيء، وهذا الأصل. فيصير ذكر القلتين خرج مخرج موافقة سؤال السائل، والسؤال والكلام إذا خرج على هذا المخرج لا يكون له مفهوم مخالفة، لا يكون له مفهوم مخالفة. تعلمون هذا يسميه العلماء وصف كاشف. تعلمون أن الأوصاف التي تأتي في الجواب وتكون خارج مخرج الغالب أو خارج موافقة لحكاية السائل أو خاشي أو خارج خشية اتهام المتكلم أو خارج يعني لمعنى من المعاني ستة أو سبعة ذكرها أهل العلم، أقول إذا خرج الوصف بمثل هذه القيود فإنه لا يكون له مفهوم مخالف. يصير إذا تبغى تفهم هذا الحديث شيل كلمة قلتين لأنه ليس لها تأثير. العبرة ليست بالقلتين، العبرة ليس بكون الماء بلغ القلتين أو دون القلتين، لا، العبرة بكون الماء ماء باقي على أصل خلقته التي خلقه الله عليها، فلم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه بنجاسة. على هذا الأصل حديث بئر بضاعة، قالوا كانت السيول تجري في القمائم وحيض النساء وفين تجي؟ على بئر بضاعة، وكان الرسول يشرب منها. قال العلماء لأن هذا لم يكن يؤثر فيها، فتبقى ما دام الماء ماء البئر باقي على أصل خلقته لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو ماء طاهر، وهذا الأصل. الرسول يقول في حديث آخر مستقل إن الماء طهور لا ينجسه شيء، قال الماء يعني الماء الباقي على أصل خلقته كما هو، فالماء طهور لا ينجسه شيء حتى لو وردت عليه نجاسات، طالما أنها لم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو ماء طاهر. بهذا المفهوم ما يصير عندنا اعتبار للماء الكثير والماء القليل لا بالقلتين ولا بغيره، إنما الاعتبار بإيش؟ بوصف الماء، هل هو باق على أصل خلقته ولا تغير؟ فسرناها يا أبو هاشم، أيوه فسرناها، مو دحين أقوله، راجع الدرس حقنا تلاقي الشرح، أنت راح تقطع علينا المسألة. واضح هذا الكلام؟ واضح؟ فيصير المعتبر ما هو القلتين أو أكثر أو أقل، لا، المعتبر بقاء الماء على أصل خلقته التي خلقه الله عليها. طبعا حديث اللي أشار له أبو هاشم حديث لا يغتسلن أحدكم في الماء، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، هذا لا يفيد نجاسة البول الدائم، لكن يفيد خشية تغير الماء بكثرة البول أو تسرب الوسوسة والشك إلى النفس بسبب الاغتسال في مثل هذا الماء، وهذا ذكرناه ترى والله، راجعوا شروع درس تلاقوه إن كان أنتم مسجلين. ها أبو هاشم، أبو هاشم رد على أبو هاشم، انتهينا خلاص، واضح هذا الكلام؟ فحديث القلتين لا اعتبار فيه، ولذلك الأوصاف التي يذكرها بعض أهل العلم من أن الماء الكثير، بعضهم قال الماء الكثير الذي إذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر، والماء القليل الذي إذا حرك طرفه تحرك الطرف الآخر، وهذا عند أهل الرأي هذا لا دليل عليه، بعضهم قال الماء الكثير ما بلغ القلتين، والماء القليل ما كان دون القلتين. اعترض عليهم قالوا لهم طيب قلتين إلا كاسة إيش حكم الماء؟ إن قلتم إنها وقعت فيها نجاسة لم تغير لونها ولا طعمها ولا ريحها إيش حكم الماء؟ إن قلتم إنه نجس صارت العبرة عندكم بالكاسة أنتم مو واضح؟ فهذه أمور يعني تكلم فيها بعض أهل العلم، لكن إن شاء الله الصحيح والصواب ما قررته لكم في معنى الحديث. وقد ذكر هذا التقرير أبلغ تقرير وبسطه وشرحه ابن تيمية رحمه الله في شرح المسائل في المسائل الماردينية، في المسائل الماردينية تجدوا كلام الشيخ في أنه كلمة القلتين خرجت مخرج الوصف الكاشف الذي لا مفهوم مخالفة له. مسألة في هذا الحديث تقرير أن سؤر السباع نجس بلا تفصيل، سواء كانت سباع طير أو سباع بهائم، لأن الرسول أقرهم على سؤالهم عما ينوبها من السباع، ففيه أن سؤر السباع كلها نجس سواء كانت من البهائم أو كانت من الطيور. هذا دليل، هذا دليل العلماء في أنه سؤر مثلا الأسد نجس، سؤر النمر نجس، سؤر الذيب نجس، سؤر الثعلب نجس، عرفت؟ سؤر لأن هذه السباع، هذه السباع التي تكون في البرية، والرسول أقرهم على أن سؤر السباع. مسألة فيه تقرير ما يفعله الناس إلى اليوم والحمد لله من أنهم إذا احتر الجو وكثر الصيف والغيظ والقيظ إيش عملوا؟ يعملون أحواض ماء للسباع، وفي كل ذات كبد رطبة أجر، وفي كل ذات كبد رطبة أجر. من المسائل الغريبة التي يضحك لها الواحد لكنها مذكورة، يقولون الرسول أمر بقتل الحية صح؟ ما سلمناهم منذ عديناهم خلاص. يقول فإذا جاء للشخص حية ظمأة وفي كل ذات كبد رطب أجرة، قال يسقيها الماء حتى يذهب ظمأها ويقتلها إن شاء الله. هذه مسألة عند الشافعية، هذه مسألة. صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.